بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي مشكلة في بطني، في بعض الأحيان قبل الصلاة أو حتى قبل الإقامة أسير الحمام، أقضي حاجتي وأتوضي، ومن ثم أذهب للصلاة، وأنا ما منتهي من الصلاة إلا يعني يخرج مني ريح. وهذه خاصة أعاني منها في رمضان، إنه قبل الفطور بعشر دقائق ممكن أو خمس دقائق أدخل وأقضي حاجتي وأتوضي، وبعد نفس الشيء لين ما يجي الفطور وأسير أصلي يخرج مني ريح، وأيضا في التراويح.
طيب
ماذا إن
شاء الله يا راشد، بارك الله فيك. أم سلطان، تفضل. أم سلطان من السعودية. أم سلطان تفضل يا أختي. أم سلطان تفضلي. طيب بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمينة من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول بأن أختها مريضة ولديها التهاب في المفاصل ولا تستطيع أن يعني تستنجي، وإنما هي يعني تستعمل الأوراق أو المناديل الورقية، وتقول هي بعد ذلك تتيمم ولا تتوضأ، وهذا حصل من 3 سنوات. أختي أمينة من الجزائر، شفى الله أختك وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرها. بالنسبة للإنسان الذي لديه آلام في المفاصل، ما أعتقد بأنه يحتاج إلى مثل هذا العمل الذي فيه تعقيد وتشدد. كثير من الناس عندهم مشاكل في المفاصل، عندهم هشاشة في العظام، عندهم آلام، ما يفعلون هذا الفعل الذي تقوم به أختك، وهذا يدل على أن لديها وسواس، هدانا الله وإياها وكفى شر الوسواس الخناس. ولذلك يجب على أختك أن تنتهي عن هذا الوسواس وأن تبتعد عنه. كثير من الناس، ها، وناس أعرفهم أنا، يعني يتعاملون بشكل طبيعي إذا دخلوا المرحاض، فإذا قضوا الحاج استنجوا أو استجمروا. المهم أنت الآن تقول هي تستنجي في مسألة البول، وتستجمر بالمناديل في مسألة الغائط، وهذا حقيقة تفريق يعني غريب جدا. هذا يؤكد على أن أختك لديها وسواس. صدقيني يا أخت الفاضل، أختك لديها وسواس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان الذي قضى حاجته، يجوز له أن يستجمر بالأوراق، بالمناديل الورقية هذه، المناديل هذه يسمونها الورقية والمناديل، يجوز من دون استعمال الماء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استجمر بالحجارة، استعمل 3 أحجار. الصحابة رضي الله عنهم استعملوا الحجارة أيضا، حتى بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة كانوا يرون أن الاستجمار يكون للرجال والاستنجاء بالماء يكون للنساء. عموما أختك بارك الله فيها هي تقوم بالاستجمار، ما دام أن عندها مشكلة في مسألة الماء واستعمال الماء، وتعتقد بأن ما يصح الاستجمار بالمناديل، لا يصح، تستعمل 3 مرات حتى تنظف المحل، وإذا احتاجت أكثر تقطعها على وتر، يعني 4 و5، إن احتاجت أكثر 6 و7 حتى ينظف المحل تقطعها على وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. المسألة الأخرى بالنسبة لاستعمالها التيمم طوال هذه السنوات اعتقادا منها أنها لأنها استجمرت بالمناديل، هذا جهل عظيم، نسأل الله العافية والسلامة وأن يتوب عليها. وكان الواجب عليها أن تسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس عالم ومتعلم، لماذا تهمل نفسها مدة 3 سنوات وتتيمم والماء عندها؟ ما يصح هذا يا أختي الفاضل. عموما أسأل الله تعالى أن يغفر لها ما مضى، خاصة وأن تجهل الحكم الشرعي الآن. من اللحظة الآن تبدأ بقضية الوضوء، حتى لو أنها استجمرت بالحجارة أو استجمرت بالمناديل، ما في ارتباط ولا في علاقة بين هذا وهذا، هذا باب وهذا باب. هذا اسمه باب الاستطابة، باب الاستجمار، باب قضاء الحاجة، وهذا اسمه باب الوضوء. لماذا خلطت بين البابين؟ خلطت لأنها تجهل. عموما يا أمينة، قولي لها من الآن تبدأ بالوضوء وتتقي الله ربها. أنا أذكرها بما يذكره الفقهاء من أن المستجمر حتى لو بقي أثر الاستجمار لا يضره، يعني يبقى أثر الاستجمار الذي لا يزيله إلا الماء، لا يضرها ولله الحمد والمن. وعليها أن تستعمل الكرسي مثلا المتحرك، أو الكرسي الذي يستعمله إخوتنا ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، يعني ذوي الإعاقة تستعمله في الحمام، والحمد لله تنظف نفسها. فقولي لها تترك الوساوس عنها وتستنجي بالماء في القبل والدبر، فإن لم تستطع استجمرت بالمناديل الورقية حتى تنقي المحل وتقطع الوتر وتتوضأ. ما له علاقة هذا بهذا، لا تخلط هذا بهذا. وعليها أن تكثر من صلاة السنة، تكثر من صلاة السنة وتكثر من الاستغفار، وأيضا تتوب إلى الله عز وجل من عدم سؤال أهل العلم. بارك الله فيك. يلا أم سلطان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، أنا من يوم تزوجت 5 سنين عندي ذهب ولا زكيته أبدا، فيه أطقم ناعمة ألبسها باستمرار، وفيه الأطقم الثقيلة اللي أخليها من العيد إلى العيد، من مناسبة إلى مناسبة، هل يجب علي فيها الزكاة أو لا؟
لكن أصلا أختي أم سلطان الذهب اللي عندك لللبس، ما هو بالكنز والتجارة.
يا شيخ، في حال احتجت منه حاجة أبيع وأخذ في بيتي، يعني أصرف على بيتي عادي.
لكن أنت من الأصل ما نويتي هذا الشيء، وأنا تقول يمكن الواحد يمكن يبيع ساعة يده، ممكن يبيع سيارته، يعني أنت ما أخذت الذهب قصدا أنك فعلا تكنزين على أساس تشوين السوق، إذا ارتفع بعتيه، تبيعينه وقت الحاجة كذا.
صحيح.
طيب.
احتجت فقط أصرف على بيتي منه فقط
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي كمان مبلغ حال عليه الحول، أحتاج أشتري في هذا المبلغ ذهب أو أي حاجة ثانية لبيتي كمان، ما هو الاستثمار، هذا المال عليه زكاة؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثالث يا شيخ والأخير، أن أنا كثرة الحلف عندي لما أحلف مثلا على أولادي أنه والله ما تطلع ويقلع، أو والله ما نروح ونروح مثلا، هل هذا الحلف عليه كفارة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. تفضل يا بشرة. راحت بشرة. بشرة تفضلي. راحت بشرة. تفضل يا محمد.
ألو، مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور.
كيف صحتك؟
خير ونعم الحمد لله.
والله أنا عندي سؤال مهم. من 15 سنة قمت بإطلاق الزوجة طلقة واحدة. من سوريا هي البلد.
طيب.
وتم إشعارها بواسطة الخارجية. يعني اللي هي دورها تخبر السفارة في بلدها.
طيب.
وطبعا هي بلغت رسميا مع استحقاقاتها حسب العقد. ولم يتم مراجعتها بسبب طبعا الحرب، يعني نتعرف 410 كان بداية الحرب.
أيوة.
هل يعتبر هذا الإجراء نظاميا لسقوط واجب العودة لها خلال السنوات؟
أخي محمد، أنت
مرت سنوات.
أخي محمد، أنت طلقت زوجتك من 15 سنة وهي من دولة ثانية، وخبرت السفارة ووصلوا للعلم وانتهت من ذاك الوقت.
طلقة واحدة.
طلقة واحدة. طيب.
طلقة واحدة من ذاك الوقت، ما قدرنا نتصل ولا
لكن هي بلغها الخبر.
اي بلغ خبر لازم عن طريق الخارجيه انا بلغتها.
طيب الان سؤال
صوره الصوت.
طيب الان تقول انك تريد ترجع لها يعني؟
لا انا ابغى خلال هالفتره دي هل يلزمني شيء شرعيا او الموضوع يعتبر انتهى طول السنوات؟
يعني قصدك نفقه وما نفقه؟
ما عندي نفقه لان ما انجبت.
ما عنده عيال. طيب يا محمد ابشر. لا. ابشر.
الله
مرحبا ومسهلا. ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانت بخير.
طيبه اختي.
الله يعطيك الصحه والعافيه طول العمر. يا شيخ انا عندي سؤالين. سؤال الاول عندي زكاه كان يعني عندي مبلغ، لكن الشهر اللي فات اشتريت فيه سياره ابو عبد الله. اشتريت سياره المبلغ راح اللي عندي يعني مبلغ الكبير اللي كان عندي. وشهر رمضان المفروض كنت ازكي عنه. شو حكمه؟
يعني انت زكاتك الحول عندك رمضان.
ايوه.
واشتريت الشهر الماضي سياره.
ايوه الشهر خلاص
الماضي. يعني ما صار عندك الان شيء يستحق الزكاه.
كان عندي يستحق الزكاه وكلمتك من اسبوع اعطيت اللي يستحق يعني اللي كانت عليه.
قدمت الزكاه.
هي اللي عندي من مبلغ اللي عندي اعطيت لناس محتاجين وكلمتك.
طيب.
لكن مبلغ اللي فات قبل شهر قلت لي ابو عبد الله هل ازكي عني؟ قال لا اسالي الشيخ لانه ما يجوز ازكي عني، انت اعطيتيني اياه يعني اشترى في سياره.
اي طيب هو طيب انت اشتريت السياره لابو عبد الله مو بلك هي.
نعم.
لكن انت دين عليه ولا هبه؟
لا لا بيعطيني اكيد بيعطيني.
يعني دين.
يعني عطاني ما عطاني بيني
وبينه. لا يختلف اختي الفاضلة، الحكم الشرعي يختلف باختلاف النية. انت الان اذا اعطيتيه تقول ابو عبد الله اشتريت لك سيارة وهذا المبلغ دين في ذمتك يجب عليك تزكينه. اذا والله تقول لي لا انا إيه انا هبة وهبت ابو عبد الله خلاص السيارة ملك له وما عليك الزكاة فيه.
لا هو قال انا مال السيارة بعطيك.
هو قال
سيارة بعطيك. أيوة وأنا قلت مو مشكلة وعطيت المبلغ.
طيب إذا دين عليه في ذمته.
إنزين لمتى أزكي هذا؟ ليه أعطاني؟
إن شاء الله.
أوكي. والسؤال الثاني أنا أقرأ الحمد لله قرآن دوم، لكن أحيانا أكون أنا الحين سويت عملية أو بتدعي لي الله يشفيني.
الله يشافيك. الله يشافيك يعافيك.
كل مسلم يا أبغي مريض. الحين أحيانا أقرأ على شبريل القرآن في التليفون. أقرأ في القرآن لما أقعد، لكن بعد أقرأ في التليفون أروح المستشفى وأنا قاعدة أنتظر يعني أدخل على الدكتور أقرأ القرآن في التليفون في رمضان ما حكمه اللي يعني عندي برد يعني أخلفه.
إن شاء الله يا عبد الله أبشري. أبشر الله يحفظك. مرحبا.
أمور عافية إن شاء الله.
آمين.
رمضان إن شاء الله عيد علينا وعليكم وعلى كل مسلم من أمن وأمان وخير.
آمين. آمين. بارك الله فيك. عبد العزيز
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام وبركاته.
شيخ استفتيك في كتاب الحياة النبوية للشيخ عبد الوهاب الطريري. هل تنصحون بقرايته ولا لا؟
إن شاء الله يا عبد العزيز. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أمينة من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يعني سجود السهو هل هو للفرائض والنوافل؟ أختي أمينة من الجزائر بارك الله فيك الجواب نعم، سجود السهو عام للفرائض وللنوافل وللصلوات. طبعا اللي بعض العلماء يقول بأنها من فروض الكفايات مثل صلاة العيدين وصلاة بعض بقية الصلوات، فمن أخطأ في صلاته زيادة أو نقصانا سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة يسجد للسهو على القاعدة المقررة في قضية متى يسجد. فإذا كان نقص قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أمينة من الجزائر تسأل عن يعني عظم ليلة القدر وما هي الأحاديث الواردة فيها. أختي أمينة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لليلة القدر عظمها الله عز وجل وبينها في كتابه وأنزل سورة كاملة فيها وهي سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذلك الله جل وعلا لما قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا إلهاب لحماس الذين يستمعون إلى هذه الآية ليشتاقوا إلى معرفة ما هي ليلة القدر. قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك أعظم ليلة عند الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. فشهر رمضان كما أنه أفضل الشهور عند الله عز وجل يتفاضل فيما بينه. فالعشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، وليلة القدر اللي في العشر الأخير من رمضان هي أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على فضلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ليس كل صائم وليس كل مسلم ممكن ينال أجر ليلة القدر، ها؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيمانا بإيمانا بها وبما شرعه الله عز وجل بها وبفضلها وبأنها من الله عز وجل، واحتسابا للأجر حينما يضني بدنه ويسهر ليله ويتعب لأجل أن يقوم في هذه الليلة الشريفة. لذلك من الناس من لا يوفق لقيام ليلة القدر، وقد يكون من المصلين لأنه ما قامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بأن هذه الليلة موجودة وإيمانا بما فيها من الفضل الذي ذكره الله عز وجل، وأيضا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وليلة القدر أختي الفاضلة بين النبي عليه الصلاة والسلام شيء من علاماتها، ولذلك ليلة القدر لها علامات في ليلتها وعلامات بعد انتهائها. أما العلامات التي في نفس الليلة ليلة القدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ليلتها باردة بلجة هادئة ساكنة، كأن ضوء القمر انتشر فيها، يعني ما كان، ولذلك ما يرجم فيها بنجم ولا يعني يأتي مثلا شهاب من السماء أو شيء من هذا القبيل، إنما هي هادئة بلجة باردة واضح ساكنة أيضا. هذا في ليلتها، في ليلتها. أما بعدها فالشمس تشرق في صبيحتها لا شعاع لها، الشمس تشرق في صبيحتها لا شعاع لها مثل الطست، لذلك يقول بعض العلماء وذلك بسبب كثرة طلوع ونزول الملائكة، تتنزل الملائكة في هذه الليلة طلوعا، تتنزل وتطلع الملائكة، فلذلك تكون أشعة الشمس يعني قد ذهبت، فتشرق الشمس كأنها طست ليس فيها شعاع. هذه تقريبا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحراها، ولذلك كان يعتكف العشر الأخير من رمضان رغبة في إدراك ليلة القدر، وهو صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يعتكف. وأيضا ليلة القدر هذه تتنقل في العشر الأخير من رمضان على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب أنها ليلة 27 استدلون لذلك بحديث أبي بن كعب، ومنهم من يذهب بأنه يعني في شهر رمضان كاملا، لكن الراجح أنها في الأوتار من العشر الأخير من رمضان. على هذا الإنسان ينبغي أن يحافظ طبعا على ليالي رمضان كلها، ويخص العشر الأخير من رمضان، يخصها بمزيد اهتمام وعناية وتعبد وتأله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، رجاء أن يدرك هذه الليلة. 1000 شهر تقريبا تزيد على 83 سنة، وفقنا الله وإياكم لكل خير. عائشة من السعودية بارك الله فيها تقول: أخوي عنده مشروع، يقول أريد أن أضعه باسمك وأعطيك مبلغ شهري. تقول لأنه هو ما يسمح له يحط المشروع باسمه، تقول ما حكم ذلك؟ أختي عائشة بارك الله فيك ورضي عنك، تقولين بأن أخاك لديه مشروع تجاري ويريد أن يضع هذا المشروع، اسم هذا المشروع أو الرخصة باسمك أنت، ويعطيك مبلغ في مقابل هذا. تسألين تقولين هل يجوز هذا؟ الجواب نعم بشرطين. الشرط الأول أن يكون النظام يسمح بذلك، النظام الموجود في البلد يسمح بذلك فيجوز. إذا كان النظام يسمح بأن الشخص يسجل اسم شركته أو مؤسسته مثلا أو الرخصة التجارية باسم أبيه باسم أمه باسم أخته باسم أخيه مثلا، إذا كان النظام يسمح لا بأس بذلك. الأمر الثاني أن تعلمي بأن كل ما يترتب على هذه الشركة من أشياء إنما تتحملينه أنت لأنك أنت صاحبة الشركة. لابد أن تفهمي هذا الشيء، لابد أن تفهمي هذا الشيء، لأن الشركة باسمك الآن أمام النظام والقانون. لو قدر الله حصل شيء، من الذي سيكون في الواجهة؟ أنت، بمعنى يعني أنت المكلفة والمحاسبة على كل شيء يصدر في هذا الأمر. يبقى قضية المبلغ الذي سيعطيك شهريا أخت الفاضلة، يعني هذا يسمى بيع المنفعة. يعني إذا كان الشخص مثلا يسمح النظام له بأن يعني يبيع اسمه، يبيع عفوا، أو تكون الرخصة باسمه والعمل لغيره، يجوز أن يأخذ منفعة في مقابل هذا. المنفعة إما تكون مقطوعة، يقولك والله بعطيك 100,000 مثلا وتكتفين بهذا، أو يقول سأعطيك 5,000 10,000 شهريا، ما في بأس. هذه تسمى بيع المنفعة، لأنك أنت ما تشتغلين، إنما بعتي اللي يعني أو أعطيتي اسمك وإثباتاتك على أساس يسجل الرخصة باسمك. واضح؟ بارك الله فيك. أم يمان من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول عندنا بنت عمرها الآن 13 سنة، بلغت في رمضان الماضي وعليها 4 أيام، الأم نسيت والبنت نسيت مسألة القضاء، ما حكم ذلك؟ أم يمان من الشارقة بارك الله فيك، ما فات شيء ولله الحمد والمنة. فإذا كانت البنت الآن قادرة على صيام هذه الأيام تبدأ بصيامها، وكذلك الأم إذا كان أيضا عليها أيام وقد نسيت تبدأ بالقضاء. تقولين البنت الآن أتتها الدورة الشهرية، الحمد لله بعد رمضان تقوم بالقضاء، وليس عليها شيء إلا القضاء، ليس عليها شيء إلا القضاء. أما قضية الإطعام مع القضاء، هذا لمن تعمد ولم يكن ناسيا، أو لمن نعم تعمد وقصد ذلك. أما الناسي، أما المعذور، أما المشغول بحيث أنه ما يستطيع، ما عليه للقضاء، فتقضون بعد رمضان أخت الفاضلة. يعني يبدأ القضاء بعد يوم العيد الأول، العيد يحرم صيامه يوم العيد الأول، بعد ذلك تبدأون بالقضاء بارك الله فيك. أم يمام من الشارقة تقول أنا دائما أؤخر صلاة العشاء بعد 12 ليلا، ما حكم ذلك؟ أختي أم يمان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار يبدأ من بعد انتهاء وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر في قول جماهير أهل العلم. يعني الآن الحمد لله الأذان اللي نسمعه الآن، أذان العشاء اللي نسمعه أو نشاهده في مثلا التلفاز، هذا يدل على أن وقت المغرب انتهى وبدأ وقت صلاة العشاء. اختلف العلماء في نهاية وقت الاختيار، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينتهي بالثلث الأول من الليل، الثلث الأول، ومنهم من يذهب إلى أنه ينتهي بمنتصف الليل، ومنهم من يذهب إلى أنه ينتهي بالثلث الثاني، الثلث الثاني من الليل. على هذا أخت الفاضلة ما ينبغي لك أن تؤخري صلاتك إلى 12، لأننا الآن إذا حسبنا أردنا أن نحسب منتصف الليل، نحسب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم نقسمها على 2، يصير عندنا منتصف الليل. منتصف الليل على قول من يذهب إلى أنه ينتهي وقت الاختيار، يبدأ وقت الضرورة. يقول العلماء لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لحاجة أو ضرورة، كنائم ما استيقظ إلا في هذا الوقت، أو امرأة حائض ما طهرت إلا في هذا الوقت، أو مسافر أقام في هذا الوقت بحيث أنه رجع من السفر وأقام في هذا الوقت، أو ناسي وغافل تذكر قال يصلي في هذا الوقت. لذلك أنا لا أنصحك يا أم يمان أنك تستمرين بهذا الأمر، ما أنصحك إلا إذا كان عندك ضرورة أو سبب معين ممكن. وينبغي المبادرة إلى الصلاة، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها. قال العلماء يعني على أول وقتها، وقال آخرون في وقتها، الصلاة على وقت يعني في وقتها. عموما أنا أنصحك تقدمين، خاصة وأن ليلة الصيف يختلف عن ليل الشتاء. تعلمين بأن الساعة 12 في ليل الصيف قريب من الفجر، يعني لم يبقى إلا 3 ساعات وشيء عن أذان الفجر، تنتبهين بارك الله فيك، لا تجعلين هذه عادة مستمرة لك، وإنما بكري إلى الصلاة، فإن أبيت الساعة 10:09 10:10 مثلا ونص مثلا، إذا كان عندك شيء من الأعمال والأشغال. راشد من الفجيرة يقول عنده مشكلة في بطنه، يقول عندي إشكالات وخروج ريح وشيء من هذا القبيل، يقول يعني لما أريد الذهاب إلى الصلاة أدخل دورة المياه وأستنجي وشيء من هذا القبيل، لكن يبقى يخرج مني شيء في الصلاة. يقول خاصة في رمضان أعاني من هذا معاناة شديدة، يسأل ما حكم ذلك. يا راشد من الفجيرة شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يثيبك على حرصك على الصلوات. طبعا راشد أنت ما تحتاج إلى نصيحة في قضية الذهاب إلى المستشفى وعرض نفسك على الأطباء، مهم جدا، قد يكون عندك القولون، قد يكون عندك إشكالات في المعدة، والحمد لله نحن في يعني ثورة طبية كبيرة جدا ولله الحمد والمنة، فقد تجد إرشادات ونصائح حتى ما تحتاج إلى أدوية، وقد تعطى يعني أدوية معينة فتنتهي عنك هذه المشكلة. كثير من الناس يعاني وانتهت المشكلة عنده ولله الحمد والمنة بسبب أنه تداوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهل من جهله. خاصة يا راشد أن هذه المسألة متعلقة بعبادة، بعبادة الصلاة، فيعني الواحد يحرص عليها ويحتسب الأجر لأجل هذه المسألة، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة لك، إذا أنت أردت الصلاة تدخل دورة المياه وتقضي حاجتك وتستنجي أو تستجمر، وبعدين تتوضأ وتذهب إلى المسجد، إن طبعا رتبت لمسألة شهود صلاة الجماعة، ولا يضرك شيء إن خرج منك أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنك من أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار من هم؟ من به سلس بول، من به سلس ريح، المرأة المستحاضة مثلا، الذي لديه جرح لا يعني يمسك الدم مثلا، هؤلاء كلهم من أصحاب الأعذار، فأنت من أصحاب الأعذار، لا يضرك يا أخي الفاضل. لكن إذا اعتقدت بأنك تؤذي من في المسجد بخروج الريح، صلي في البيت ولك أجر الجماعة ما دمت أنك كنت مواظبا على الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا هذا. وما يخفاك بأن الثوم والبصل والكراث أكله مباح، لكن لما كان يؤذي الناس ويؤذي الملائكة منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يأتي الآكل لهذه الشجرتين من يأتي المسجد. وفي المقابل بارك الله فيك، أنا أبشرك بأن أجرك مكتوب ولله الحمد والمنة، ما دام أنك حريص على الجماعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بارك الله فيك راشد، اطمئن وما عليك شيء، ما دام عندك هذا السلس والاستطلاق لو خرج منك أثناء الصلاة. أم سلطان من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا عندي ذهب من يعني يوم ما تزوجت، وهذا الذهب يعني ألبسه وبعضه أدخره للحاجة، تقول ما ألبسه، لكن أحيانا إن احتجت بعت منه، ماذا علي؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، عندنا مسألة وهي الذهب الملبوس الحلي، هل فيه زكاة أم لا؟ قولان في هذا البرنامج، يعني أنا من قديم يعني أجيب بأن الذهب الملبوس الذي اشترته المرأة أو جاءها مهرا أو هدية وهي لم تنوي فيه التجارة ولم تنوي فيه الكنز على أساس تبيعه إذا ارتفع، وإنما هي تريد به اللبس والتزين والتحلي لزوجها، لنسائها، للمناسبات، حفلة زواج، أعياد، ما في زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، حتى لو لم تلبسه، ولو لم تلبسه، لأن نيتها أنها لللبس، هذا قنية، يعتبر قنية، مثل عندك الأثاث وعندك بعض الأشياء الثمينة، هذه قنية ما فيها زكاة. تقولي والله أنا أحيانا أفكر إذا احتجت أني أشتري للبيت، ما عليك زكاة، يبقى ذهب ملبوس، يبقى حلي، ها، يبقى معدل الزينة. الإنسان مثل ما ذكرت لك، أنا أحيانا الشخص يبيع حاجة لأجل البيت، يبيع ساعة يده، يبيع أثاث، يبيع سيارة، يبيع مثلا تحف عنده مثلا عشان مثلا البيت، فلذلك ما عليك زكاة في الصورة اللي شرحتها لي، ما عليك زكاة يا أختي الفاضلة في القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول. أم سلطان تقول يعني أنا أحيانا يكون عندي مبلغ من المال أنوي إني أشتري فيه ذهب، هل عليه زكاة؟ أختي أم سلطان، بالنسبة للنقد الذي عندك إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، فلو أنك قبل الحول بشهر بأسبوعين بأسبوع قلت والله أبغى أحافظ على هذا المال بشتري فيه ذهب، أصبح كنز، هذا أصبح كنز، يجب عليك أن تزكينه، يجب عليك أن تزكينه، وتزكينه ليس بحساب النقد وإنما بحساب الذهب. فمثلا تنظرين في الذهب الذي عندك، توزنين عند الصايغ وتشوفين سعر الجرام كم، وتضربين طبعا مجموع الذهب ب85 يظهر عندك النصاب، وبعدين عفوا يظهر عندك النصاب، وبعدين تضربين سعر الجرام بالذهب اللي عندك. يعني مثلا الآن أنت أفترض بأن عندك مثلا 100 جرام اشتريتيها حولتيها من فلوس إلى ذهب، من قطع الحول لأنك أنت أصلا ما اشتريت الذهب لللبس، اشتريتيه حتى تحافظين على النقد اللي عندك، تضربين سعر الجرام ب100، كم سعر الجرام الذهب الآن؟ يقولون الذهب مرتفع الآن ما أدري كم، تضربينه بالموجود سعر الجرام بعدد الجرامات يظهر عندك المبلغ، ثم تقسمينه على 40 وتزكين، تخرجين زكاة مالك. واضح؟ أي إنسان عنده نقد ثم حوله إلى شيء فيه تجارة أو عروض من عروض التجارة، هذا الحول ما ينقطع، ومن ضمنها الكنز، كنز الذهب. بارك الله فيك. أم سلطان من السعودية تقول أنا كثيرة الحلف على أولادي، خاصة والله مثلا ما تطلع، والله ما تدخل، والله كذا وكذا، تسأل تقول هل عليها كفارة؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم أن يترك الحلف إلا إذا احتاج إليه، لأن كثرة الحلف غير جيد، والله عز وجل ذكرها من صفات المنافقين وصفات المشركين، قل جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. فلذلك الإنسان يترك الحلف، لأن الحلف إذا استمرأه الإنسان رخص عنده، والحلف إنما هو بالله عز وجل بالعظيم سبحانه وتعالى. لهذا أنت شوفي الآن حالتك، استسهلت الحلف، عيالك كل شيء تحلفين عليه، وهذا غلط يا أختي الفاضل. لهذا الإنسان يحفظ يمينه ويبتعد عن الحلف إلا إذا احتاج إليه واضطر إليه. الأمر الثاني، عندنا اليمين على 3 أقسام، اليمين الغموس والعياذ بالله، هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، هي الحلف على شيء ماضي، شيء ماضي كذبا، والله إني أخذت، والله إني الشغلة الفلانية لي، والله كذا، هذه ما فيها كفارة، لا صيام ولا إطعام ولا، ما يكفر إلا التوبة النصوح، ويكذب نفسه أيضا على الشيء الذي ادعاه وزعمه. الثانية اليمين اللغو أو اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة أن يقسم على شيء مستقبلي، ها، وهذا ممكن وقوعه يعني في العقل والشرع ممكن وقوعه، والله ما أكلم فلان، والله ما أكل عند فلان، والله ما أروح البيت فلان مثلا، ويحصل هذا يكون قد حنث في يمينه وعليه الكفارة، إطعام 10 مساكين فإن لم يجد، طبعا هي مرتبة الآن ما في عتق رقاب، إطعام 10 مساكين فإن لم، عفوا، إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام 3 أيام، ولا يشترط فيها التتابع، ما يشترط فيها التتابع. يبقى عندنا يمين اللغو، وهو أن يحلف الإنسان على شيء ما يقصده أصلا، ما يقصده، مثل قول الإنسان لا والله وبلا والله شيء من هذا القبيل. أنت الآن في هذه الحالة، هل أنت حلفك هذا من اليمين المنعقدة أم من اليمين اللغو اللي يظهر والله أعلم أنه من يمين اللغو، والله لا أضربك، والله ما تروح، والله ما تدخل، والله كذا، يظهر والله أعلم بأنك أنت ما تقصدين هذا الشيء على حقيقته، إلا إذا فعلا أنت قصدت والله ما تدخل البيت اليوم ثم دخل البيت، عليك كفارة يمين، والله ما نروح اليوم فسحة ولا نزهة ولا نطلع برا ولا شيء وطلعتم، نعم عليك كفارة يمين. أما أن يجري من باب التهديد عندك مثلا مع الأولاد، طبيعة الأولاد، والله لا أضربك، والله ما كذا، هذا يظهر بأنه يمين لغو، والله تعالى أعلم. طبعا إذا كان يمين منعقدة الله يعينك على الكفارات، تحسبين كل ما مضى تنظرين فيه وتخرجين كفارة يمين. محمد من البحرين يقول من 15 سنة كانت عندي زوجة من دولة عربية طلقتها طلقة واحدة. يقول قمت بإشعارها عن طريق خارجية الوزارة الخارجية. يقول وبلغت رسميا بذلك. يقول أنا من ذلك الحين إلى الآن يعني ما أدري هل يلزمني شيء. محمد من البحرين بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته لا يلزم أن يكون الطلاق ماضيا بحضورها، فيجوز أن يكتب لها الطلاق كتابة، ويجوز أن يعني ينطق بالطلاق أمام أهلها مثلا، ويجوز أيضا إشعارها بوكيل، وقد يكون الوكيل رسمي هذا كوزارة الخارجية، يخبرهم بورقة الطلاق بإشعار الطلاق ويبلغونها بذلك سواء سفارة بلده أو سفارة بلدها، ما في حرج في ذلك. لذلك أنت طلقت يا أخي الفاضل زوجتك طلاق شرعي، طلاق بلغها الطلاق 15 سنة، أنا أجزم يقينا لو أن ما بلغها لأقامت الدنيا عليك ولم تقعدها، فهي بلغها أكيد. طيب مسألة ثانية، لماذا سألت في هذا الوقت يا محمد 15 سنة؟ ما الذي جعلك تسأل؟ هل أعطيتها مهرها كاملا؟ هاي محمد السؤال لك. إذا قلت لي نعم والله أعطيتها المهر كامل المقدم والمؤخر ما بقي شيء، ما دام ما عندها أولاد ما تستحق النفقة إلا قضية المتعة، إذا كانت المحكمة عندكم تفرض عليك متعة مثلا بعد الطلاق مباشرة. أما إذا قلت لي والله لا أنا أعطيتها المقدم وما أعطيتها المؤخر، في ذمتك، في ذمتك أنت ما ذكرت هذا الشيء، أنت أعطيتها المهر كامل قلت لي نعم خلاص برئت ذمتك. تقول لي لا والله أنا أعطيتها المقدم وما أعطيتها المؤخر، يلزمك الآن تعطيها المؤخر وتكرمها، وأيضا تنظر إلى المحكمة عندكم في البحرين مسألة المتعة هل الآن يقضون بها بالنسبة للطلاق هذا اللي بانت منه زوجتك بينونة صغرى، ها تسألهم إذا قالوا نعم في متعة تعطيها الآن أو تستسمحها مثلا، تقول يعني أنا ما كنت أعلم بهذا الشيء. بارك الله فيك يا محمد. تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم يا شيخ، أنا طالب طب وأريد أن أتخصص في تخصص جراحة التجميل والترميم، وهذا التخصص يعني 20% منه في عمليات تغيير لخلق الله، و80% تقريبا عمليات مثلا للعيوب الخلقية، للأورام، للحروق، وأثناء التدريب يعني يلزموننا أن نقوم بهذه العمليات التي هي تغيير خلق الله، ولكن إذا أنهيت التدريب إن شاء الله لن أقوم بها، ما حكم يعني إقدامي على هذا التخصص؟
إن شاء الله يا خالد، مرحب ومسهلا. فضل أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا وصلت، إذا كنت مسافر وصلت يوم السبت واحتمال يكون أول رمضان يوم السبت، وصلت مثلا بعد صلاة الظهر أو وصلت العصر، فهل أكمل معهم؟
إن شاء الله يا أحمد.
وإذا كان الشهر 28 هل أكمل 29 يوم؟
إن شاء الله.
طيب شيخ، بس أريد نعرف القول الراجح لديك فيما يخص القصر والجمع في السفر المدة، لأن في بعض المشايخ أفتوا بمجرد أن الإنسان يكون مسافر طول فترة الإقامة السفر اللي هو فيه يقصر ويجمع.
إن شاء الله يا أحمد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة من فضلكم.
تفضل.
سؤال أول، ما حكم تربية القط الأسود القاتم؟ هل يطبق عليه حكم الكلب الأسود أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، لدي جارة غير مسلمة عمرها 88 سنة، ليس لها أحد من يقوم برعايتها، وأنا الذي أتولى برعايتها منذ أكثر من سنة، وأقدم لها المساعدة كالذهاب بها إلى المواعيد الطبية وقضاء بعض الأغراض إلى غير ذلك لوجه الله، والحمد لله أنها استوعبت بأن هذه المعاملة غير عادية عندها، وأخبرتها أن هذه معاملة أهل الإسلام، وأوضح لها من حين لآخر كيف تكون معاملة المسلم للجار والمحتاجين بصفة عامة، وأشرحوا لها مبادئ الإسلام ابتداء من المعاملات، الإيمان بالخالق وحده واليوم الآخر والجنة والنار والنعيم والعقاب إلى غير ذلك، ومسكينة لا تعرف عن هذا شيئا وتسألني أين تعلمت كل هذا، فأخبرتها أن هناك كتب لأني أعرف أنها تحب القراءة، فطلبت مني إحضار كتاب فأحضرت لها لتطلع عليه، فأحضرت لها كتاب رياض الصالحين المترجم باللغة الفرنسية، هل هذا جائز أن تلمسه برغم بأنها لا تتطهر كثيرا لستك المسلمين؟
نعم إن شاء الله.
والسؤال الأخير، أدعو في صلاتي بصلاح الأولاد والرحمة لوالدتي وطول العمر لأبي وحسن الخاتمة له، وأدعو لها بأن يفتح الله على قلبها وينور بصيرتها وأن تموت مسلمة لكي أكون السبب في إنقاذها، وإن قدر الله لها الموت قبل إسلامها فهل أجر على هذه التضحية أم إن لم تبلغ المقصود؟
إن شاء الله يا أبي ياسين، بارك الله فيك،
رضي بارك الله. الله بارك الله فيك يا أستاذنا الحبيب، شكرا لك.
تفضل يا بشرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركات.
أختي الصغيرة عمرها 8 سنوات تبغى تأمنا للصلاة، هل هذا يجوز؟
تأمكم في الصلاة؟
لا أيوة تأمنا في الصلاة، أختي الصغيرة عمرها 8 سنوات
إن شاء الله.
أبغى نصيحة للي يأخذ الشمة.
إيش هذه؟
الشمة.
الشمة اللي هي زي التنباك؟
أيوة
إن شاء الله يا بشرى.
السؤال الثالث، والدي توفي بعد 5 أعوام، علمنا أنا وأخوتي أن لديه خالة ما زالت على قيد الحياة ونحن لم نكن نعلم بها من قبل، فهل واجب علينا زيارتها؟
إن شاء الله. مرحبا يا بشرى. فضلي نوال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
سؤال أول، احنا معتادين نقيم الليل.
نعم.
في شهر رمضان رح نصلي تراويح، نستمر بالقيام ولا تعتبر التراويح هي قيام؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني.
نعم.
بالنسبة للزكاة، والدتي توفت وعدها فضة وما مطلعين زكاتها، طبعا الوزن مالها حوالي 900 غرام.
نعم.
كيف نأدي الزكاة هسه والقيمة بوقت والدتي تختلف عن الوقت هذا اللي احنا فيه؟
يعني قديم الوالدة توفيت؟
ايوه قبل 20 سنة.
والفضة هذه تقاسمها الورثة ولا موجودة؟
لا موجودة. طيب. بس احنا نريد نقوم بتأدية الزكاة مالتها
ان شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هي عندها تسأل عن زكاة المال، تقول يعني أنا اشتريت سيارة الشهر الفائت لزوجها، تقول لزوجي اشتريت سيارة لزوجي، بالنسبة لحولها تقول أنا حول زكاتي شهر رمضان، تقول هل علي يعني زكاة في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا أنت حول الزكاة عندك شهر رمضان المبارك، قدمت قبل شهر رمضان بشهرين اشتريت سيارة لأبي عبد الله، وقال لك أبو عبد الله هذا المبلغ يعني سأرده إليك، إذن يخرج على هذا العمل على أنه قرض، أنت أقرضت أبا عبد الله واشترى سيارة بهذا، عليك يا أخت الفاضلة أن تزكي هذا المال لأن الدين لا يمنع الزكاة، فأنت بارك الله فيك في شهر رمضان تحسبين المبلغ اللي دفعتيه لأبو عبد الله في شراء السيارة ما دام أنه مضمون، وما دام أن أبو عبد الله قال لك هذا الكلام وهو أيضا عنده القدرة على السداد، تزكين هذا المبلغ بارك الله فيك في نفس الحول، تخرجين زكاة كما كنت تخرجينه في كل عام. عبد الله من أبو ظبي تقول أنا أقرأ القرآن من الهاتف، وذلك بسبب يعني أنني أجريت عملية وحيانا أروح المستشفى في أي مكان أقرأ من الهاتف حتى في رمضان، تقول ما حكم ذلك؟ ام عبد الله شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يكتب اجرك، يجوز ولله الحمد. اختي الفاضله، قراءه القران هي المقصد، الوسيله اليه هذه يجوز، يعني الانسان يقرا من اي وسيله مشروعه، تقرأين من حفظك الحمد لله، تقرأين من القران يعني الحمد لله ايضا، تقرأين من التفسير الحمد لله قراتي، تقرأين من الكمبيوتر قراتي، تقرأين من الهاتف اللي في يدك قراتي، تقرأين من أوراق أحيانا في أجزاء ربع ياسين وجزء كذا، كل هذا جائز. تقرأين من كتاب مكتوب على الجلود، يعني نقول في الزمن السابق، أنا قصدي أوصل فكرة بأن بعض الناس الآن كأنه يهون من القراءة من المحمول، لا ما في، بالعكس، هذه القرآن الموجود الآن اللي بين أيدينا هو نفسه الآن، نسخته موجودة في المصحف ولله الحمد والمنة، بالعكس هذه نعمة من نعم الله. الآن أغلب الناس ما يستطيع حمل المصحف في كل مكان، يعني مثل أم عبد الله تقول رايحة للعيادة، أنا وجالسة في صالة الانتظار عندها فراغ، استغلتها وين؟ بقراءة القرآن. من وين؟ من الهاتف. هذه نعمة من نعم الله، جابت وردها ولا كملت ختمتها، بارك الله فيك يا أم عبد الله. عبد العزيز من السعودية يسأل عن كتاب اسمه الحياة النبوية، يقول هل تنصح به؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، أنا ما أعرف والله الكتاب هذا، وتعلم بأنه الحكم على الكتب أو المؤلفين يحتاج إلى معرفة ودراية، لكن الحمد لله المكتبة الإسلامية مليئة بكتب السيرة النبوية، يعني عندك مثلا البداية والنهاية لابن كثير، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن القيم، يعني عندك يعني المكتبة الإسلامية خاصة جانب السيرة كبير جدا، وفيه يعني كتب لبعض المعاصرين، وخاصة بعض الكتب اللي قائمة على التحقيق، بمعنى أنها الروايات التي مذكورة المسندة في كتب التاريخ والسيرة يمحصونها تمحيصا ويحققون، يعني يجرونها على القواعد الحديثية لوضع ما ثبت ولي يعني رفع ما لم يثبت. بارك الله فيك يا عبد العزيز. خالد من السعودية يقول أنا طالب طب، أريد أن أتخصص في جراحة التجميل، يقول 20% من عمليات التجميل في واقع الأمر هي تغيير لخلق الله عز وجل، و80% هي لمعالجة عيوب. يقول أنا في فترة التدريب، هل يجوز لي ذلك؟ وبعدين لما بعد أباشر العمل، يقول ما أشتغل في عمليات التجميل التي فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. خالد من السعودية بارك الله فيك، وأنجح الله سعيك، وبارك الله عملك، ووفقك الله لكل خير، وأنا والله سعيد وأفرح لما مثل خالد وأمثاله يسألون عن الأحكام الشرعية ولا يباشرون الأعمال قبل أن يعرفوا الحكم الشرعي فيها، وهذا من توفيق الله عز وجل، لأن بعض الناس للأسف يدخل يتورط وبعدين يسأل، وهذا غلط، يعني يتورط في الربا، يتورط في كذا، وبعدين يقول ما حكم ذلك؟ لا، السؤال يكون من يعني من بدايات الأمر. أخي خالد بارك الله فيك، أنت واضح بأنك مطلع على قضية عمليات التجميل، وأن على قسمين، عمليات تجميل إعادة العضو إلى ما كان عليه أو معالجة العيوب، وهذه موجودة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أسعد بن عرفجة الذي قطع أنفه يوم الكلاب، قطع أنفه واتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بأن يتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على جواز يعني معالجة العيوب التي تحصل سواء من أصل الخلقة أو يكون بسبب يعني حادث معين أو ما حصل لسعد في المعركة مثلا أو أسعد. كذلك عين أبي قتادة، وإن كان الحديث يعني محل نظر عند أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام أعادها لما سقطت، لما ضرب في على عينه في معركة من المعارك، قالوا هذا إرجاع العضو إلى ما كان. حديث الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع في الصحيح، وطلبوا الأعمى طلب يرجع إليه بصره، والأقرع كذلك يرجع إليه شعره، والأبرص يرجع إليه جلده، فمسحهم الملك فعاد كل إنسان إلى طبيعته. هذا سمى، أنا لا أريد أطيل، الأدلة كثيرة في هذا، هذا أذنت فيه الشريعة ولله الحمد والمن. الثاني لا، العمليات اللي تغيير خلق الله هذا أمر بها الشيطان، ولذلك قال الله جل وعلا عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، كما جاء في 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 الآية الكريمة في قول الله عز وجل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام إلى آخر الآية. المقصود قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، بمعنى أن الشخص سليم في خلقته وفي أعضائه يذهب فيغير، يعني نفخ الشفاء نفخ الخدود، تصغير الكذا، تكبير كذا، تغيير أحيانا بشكل واضح مثل تغيير الأنف أو شيء منها، وهو ليس عيبا، مجرد فقط لتغيير خلق الله، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. نأتي الآن إلى قضية ما طرحته الآن، تقول النسبة هنا 20% والنسبة الغالبة 80%، وأنت لديك عزيمة على قضية أنك تعمل في هذا المجال لكن في غير عمليات التجميل التي فيها تغيير خلق الله. أنا أرى بأنه لا بأس لك بذلك ما دام أن هناك مصلحة كبرى، ولكن إذا كان بإمكانك أن تبتعد عن يعني إجراء هذه العمليات، لكن مجرد الحضور مثلا أو التدريب يكون على غير الإنسان مثلا، هذا ممكن. حاول يا خالد بارك الله فيك أنك تبتعد ابتعاد كامل في الفترة الحالية، فترة التدريب، على أنك لا تباشر شيء، وإنما يعني تشرف، تكون موجود، تساعد، لكن لا تعمل بيدك. أو إذا كان على غير البشر، يعني مثل الحيوانات تجرى عليها بعض العمليات، هذا لا بأس من باب التدريب. بارك الله فيك ورضي عنك. أحمد بن أبو ظبي يقول وصلت يوم السبت، يقول إذا وصلت يوم السبت وكان وأنا مسافر وكان يوم السبت هو اليوم الأول من رمضان، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل أكمل معهم؟ وإذا كان الشهر 28 هل أكمل يوم؟ أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، تقول يعني إذا كنت مسافرا ووصلت يوم السبت ولم تنوي الصيام، كنت مفطرا ووصلت البلد والناس صاموا، فإنه يعني يستحب لك استحبابا ألا تجاهر بالفطر، ألا تجاهر بالفطر، وإنما تبقى ثم تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم، فهذا اليوم ما حسب لك لأنك ما نويت من الليل، وقد يكون أكلت وشربت بعد طلوع الفجر، فهذا ليس يعني هذا يكون يجب عليك قضاء هذا اليوم. أما قضية إذا كنت تصوم 28 يوم، فالشهر القمري العربي الهجري مثلا هو 29 يوم أو 30 يوم، لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم في الثانية قال والشهر هكذا وهكذا، ثم خنس بإبهامه يعني 29، فالشهر عندنا ما ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. أنت إذا كنت في بلد ثم قدر الله لك تنتقل إلى بلد آخر وحصل بأنك صمت 28 يوم، يبقى عليك يوم آخر وهو أن تصومه مباشرة بعد العيد، إذا أفطرت في هذا البلد وعيد الناس تصومه بعد العيد مباشرة. أحمد يسأل عن القول الراجح في مسألة مدة القصر والجمع. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمدة القصر والجمع للمسافر حقيقة من المسائل الخلافية، الخلاف فيها قوي وعريض، والسبب في ذلك يعني أحيانا توجد أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، وأحاديث أخرى صحيحة غير صريحة، وأحاديث أخرى صريحة لكنها غير صحيحة، صريحة لكنها غير صحيحة. هذا الذي يعني جعل الخلاف في هذه المسألة قوي بين الفقهاء. طبعا جمهور العلماء يقول 4 أيام، من أهل العلم من ذهب إلى 19 يوما، ويستدل لذلك بقصر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في مكة، ومن أهل العلم من يذهب 20 يوم، وذلك لقصر النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك مثلا، ومن أهل العلم من يذهب إلى ضبط هذا بالعرف، ضبط هذا عفوا بالسفر، يقول فما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فهو يقصر. لكن حقيقة تعلم يا أخي الفاضل أن الأصل الصلاة أن تصلى تامة غير مقصورة، والقصر طارئ وهو السفر، ولما كانت المسألة فيها خلاف يحتاط الإنسان لنفسه، فالذي أراه بالنسبة للإنسان إذا سافر سفرا وهو لم يعزم إقامة، يعني ما يريد إقامة، مثلا انتقل لعمل موفد من بلده أو ذهب إلى دراسة مثلا واستقر هناك، هذا له حكم المقيم. لكن هو ذهب ويقول أنا مثلا مدة 20 يوم، مدة شهر، مدة شهرين، نعم له أن يقصر وأن يجمع حتى يعود. أما أن يقصر مدة 4 سنوات مثل ما ذكرت بعض الطلبة وبعض الموظفين خارج الدولة، لا هذا غلط، هذا يعني حقيقة ينتبه الإنسان. ودائما عندنا قاعدة أن المسائل الخلافية يحتاط، المسلم يحتاط ويخرج من الخلاف. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يسأل عن حكم تربية القط الأسود، يقول هل يجوز ذلك؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقطط يجوز اقتناؤها و يعني التعامل معها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن لا يجوز التجارة بها، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن السنور. وبالنسبة للقط الأسود، هل يلحق بالكلب الأسود؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يقطع الصلاة ذكر الكلب الأسود، فقالوا يا رسول الله فما بال الأحمر يعني غير الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القط الأسود لا يقاس على الكلب الأسود، وذلك الاختلاف الجنس، جنس الكلاب وجنس القطط، قالوا ما يقاس عليه، لأنهم إذا قاسوا عليه طردوا هذا في بقية الحيوانات مثل الفرس مثل الحصان وغير ذلك من الحيوانات، فقالوا لا يقاس عليه، ولذلك لا يقال بأن القط الأسود شيطان. في قول لبعض العلماء واختار هذا جمع من أهل التحقيق، قالوا بأن الكلب القط الأسود كالكلب الأسود، لهذا يعني يذكرون ما يترتب عليه من أحكام قياسا على الكلب الأسود، وجعلوا العلة السواد البهيم، قالوا لكونه أسودا بهيما القط الأسود، ويذكرون في هذا آثار، يذكرون في هذا آثار. لكن عموما أخي الفاضل، الإنسان يتجنب يعني اقتناء مثل هذه الحيوانات سواء الكلب الأسود أو طبعا الكلب عموما، لكن حتى لو كان مرخصا له ككلب حراسة أو كلب زرع أو كلب ماشية مثلا لا يأتي بالأسود، وكذلك القط الأسود يتجنبه، لأن المسألة فيها بحث كما ذكرت لك بارك الله فيك. أبو ياسين يقول جارته غير مسلمة عمرها 88 سنة يقوم على خدمتها، يقول الحمد لله يعني أقوم على رعايتها وخدمتها خاصة الجانب الطبي، وهي تتعجب من ذلك، وأقول لها بأن هذا هو الإسلام، أتيت لها بكتاب رياض الصالحين مترجم بالفرنسي. يقول أنا في السؤال الثالث يقول أدعو لها بالصلاح مع دعائي لنفسي وأولادي ووالدي، يقول ما حكم ذلك؟ أبو ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير، وهذا عمل صالح، وهذا من أعمال أهل الإسلام، ولذلك الله عز وجل قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، ولذلك الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، الجار المسلم القريب له حق الإسلام والجيرة والقرابة، جار مسلم غير قريب له حقان، حق الجيرة حق الإسلام، وجار غير مسلم له حق واحد وهو حق الجيرة. وأنت على خير في خدمتك لهذه المرأة المعزولة التي لا يعني لا أحد يقوم عليها، وأيضا نيتك الطيبة في هدايتها للإسلام في هذا العمر، وهذا لعله يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الرجل يعني والمرأة ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقيامك على خدمتها ورعايتها هذا عمل جليل ونبيل، وتؤجر عليه في كل ذات كبد رطبة أجر، كيف بهذا الإنسان؟ بالنسبة لرياض الصالحين لا بأس أن تعطيها رياض الصالحين مترجم، لا بأس بذلك، ولا يعني يترتب عليه حكم كونه غير مسلمة، لكن أنصحك يا أخي الفاضل أن تعطيها كتاب يتعلق بمحاسن الإسلام، لأن رياض الصالحين تعرف ما تدري يعني كيف تقرأ، قد يكون اللغة عالية ومرتفعة، ممكن أخي الفاضل بعض الكتب التي مترجمة باللغة الفرنسية في اللي تتحدث عن محاسن الإسلام، يعني أحكام الشريعة والدين، وكيف يعني هذا الشريعة قائمة على توحيد الله عز وجل، بارك الله فيك. ودعائك لها في صلاتك هذا خير أيضا، تدعو لها رغبة في أن تسلم لتنال الأجر أنت بارك الله فيك ورضي عنك. بشرى من السعودية ونوال من الأردن، سامحوني انتهى وقت البرنامج، غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.